السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. مر بنا أن في مبحث كشف الملاك لتصحيح العبادة عند التزاحم، أن التزاحم أو التضاد في الأحكام يوجب انعدام الأحكام، التناقض أو التنافي، مثل التضاد أو التنافي أو التنافر بين الأحكام يوجب مثلا انعدام أحد الحكمين أو كلا الحكمين، فبالتالي توسلوا الأعلام إلى كشف الملاك، بحث كشف الملاك. ففي كشف الملاك قاعدة عدم تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية في الحجية الاعتبارية في الاعتبار، وإن اتبعت الدلالة الالتزامية تبعت الدلالة المطابقية في الوجود التكويني. مر بنا أن هذا البحث أصل البينونة بين الوجود التكويني، الوصول التكويني للأمارات للظنون عن الوجود الاعتباري عن الاعتبار، أم مبحث في غاية الأهمية في غاية الأهمية. ومن المفروض يعني دوما نضع هذه البينونة نصب العين، عين الفكر والعقل، أمر ضروري جدا. فالوجود التكويني الوصول التكويني لا صلة له ولا يتوقف على الأسباب الاعتبارية. الأسباب الاعتبارية بالنسبة للوجود التكويني والوصول التكويني لا تسمن ولا تغني من جوع. الذي يسمن في الوصول التكويني والوجود التكويني سواء للظنون المعتبرة أو الظنون غير المعتبرة، الذي يوصل تكوينا الظنون المعتبرة كم ظنون تكوينية خارجية هو الأسباب التكوينية، هو الأسباب التكوينية، ولا صلة للاعتبار بذلك أبدا. ولا بد من أسباب تكوينية كالتدوين كالحفظ كتابة الكتب، من ثم أصرار شديد من الأئمة عليهم السلام على كتابة الحديث، حفظ الحديث، مقابلة الحديث، كل هذه لاحظوا أسباب تكوينية وليست أسباب وليست أسباب اعتبارية. فالدور الاعتبار في الوصول والإيصال التكويني صفر، ليس له دور. الذي له دور فقط وفقط الأسباب التكوينية، وهذا سواء في القسم الأول من الظنون المعتبرة أو القسم الثاني من الظنون وهي غير المعتبرة أو القسم الثالث. طبعا القسم الثالث الظنون التي اعتبر عدمها لا عدم اعتبارها. وللأسف يعني في خلط كما مر بنا كثير من الأكابر بين عدم الاعتبار القسم الثاني واعتبار العدم. اعتبار العدم شيء غير عدم الاعتبار، كما مر بنا أمس اعتبار العدم مثل القياس أو السحر أو على إتحال الكهانة أو الجن أو من وتن وعلى مجال العلوم الغريبة، هذه لها يستصلح لها ظنون تتراكم يتولد منها الجزم والقاطع، ولا تصلح أن تكون مرجحة ولا تصلح أن تكون معاضدة ولا تصلح أن تكون مؤيدة. تكليفا شرعا، وكما هو الحال في القضاء بعد، في القاضي لا يصح له أن يعتمد على العلوم الغريبة أو ما شابه ذلك، جن أو كشف على المجرة، هذه لا يعول عليها في حال. القسم الثالث التي اعتبر عدمها، اعتبر عدمها بقول مطلق، مطلق على كل على يعني الاعتماد على الظن بأي نحو، حتى بنحو مضاعف لم يعتمد عليها، بنحو مضاعف ما اعتمد عليها. مثلا قول الفلكيين في الهلال من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ من القسم الثاني وليس من القسم الثالث، من القسم الثاني. يعني قول الفلكيين لا يعول عليه في الاعتبار، لكنه يصلح مثلا لإزالة الريبة عن البينة التي تشهد حسا برؤية الهلال. أو قول الفلكيين يصلح أن يكون يحدث ريبة في البينة تدعي الرؤية، والحن الفلكيون مثلا جازمون قاطعون، طبعا كلامهم هم على درجات، فيما إذا كانوا قاطعون بامتناع مثلا الرؤية، في كلام عندهم صعوبة الرؤية، تارة عندهم امتناع الرؤية، أو كل شيء ممتنع ما شابه ذلك. طبعا هذه اصطلاحات الفلكيين كثير، من على كل في الموقف الهلال الشرعي قد يخلط في اصطلاحات الفلكيين، سيما اصطلاحات الإنجليزية مالتها وكذا، واحد لازم يحط بين الاستبعاد والصعوبة وبين الامتناع، امتناع كلامنا في الامتناع. فقول الفلكيين نعم لا يعول عليه، ولكنه من القسم الثاني، لكنه يصلح أن يكون مؤيد أو معاضد أو موجب للريبة في البينة كذا، أو للترجيح أو ما شابه ذلك. بهالمقدار لا معنى. فإذا في فرق بين الوصول التكويني والوجود التكويني. لماذا؟ هنا نلاحظ في الدلالة المطابقية، إذا افترضنا، هذه أحد القواعد التي تستثمر هنا، إذا افترضنا أن في الدلالة المطابقية الوصول التكويني وصل لها وإن لم تكن معتبرة، تلقائيا الوصول التكويني الدلالة التزامية موجودة، تلقائيا موجود. إذا كانت موجودة بالتالي حينئذ نعم، إذن الدلالة التكوينية دلالة التزامية وصلت وإن لم يعول على الدلالة المطابقية، لم تعتبر الدلالة المطابقية. أو دعونا نوضح شوي أكثر، الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية هي لازمة لها، تارة على صعيد الدلالة التصورية، تارة على صعيد الدلالة الاستعمالية التزامية، تارة الدلالة التزامية على صعيد الدلالة التفهيمية، تارة على صعيد الدلالة الجدية. مراتب يعني هي في الحقيقة الدلالة التزامية. فبالتالي الوصول التكويني للدلالة الالتزامية، عفوا الوصول التكويني للدلالة المطابقية، هذا ما يتوقف على الاعتبار، سيما التصورية والاستعمالية والتفهيم ما يتوقف على الاعتبار. نعم في الجدية يتوقف على الاعتبار، الوصول الداجدة يتوقف على الاعتبار أن تكون كاشفة حجة ليست بحجة للمجرة. أما الدلالة الالتزامية إذا كانت ملازمة إلى التصورية، قولوا التصورية وصلت تكوينا وجدت، كما وجدت الدلالة الالتزامية، التبعية في الاعتبار أول كلام، أو الدلالة الالتزامية تابعة للاستعمالية أو التفهيمية في الوصول التكويني، وهي قد وصلت، قد التفهيمية هم فيها كلام أما الاستعمالية أو الإرادة فيها كلام، سيما إذا ادت زامية تابعة للتصورية أو الاستعمالية فالأمر يكون أوضح بالتالي، لأن الاستعمالية تريد إرادة كنوع من الكشف، الكشف هذا معتبر أو غير معتبر. إجمالا فالوصول التكويني للدلالة المطابقية على صعيد التصور لا سيما لا إشكال في عدم تبعية الدلالة التزامية في الاعتبار لاعتبار الدلالة المطابقية على صعيد التصوري. الآن على صعيد الاستعمالي أو التفهيم لا سيما الجدي قد يتأمل إلا على تفصيل، لنأخذ أمثلة يعني نوعية في التفصيل أو ما ذكره العلامة، لأن هي مبحث من مباحث علم البيان وليس من مباحث علم المعاني في البلاغة. لما؟ لأنه مرتبط بشؤون الدلالة والدال. شؤون الدلالة والدال مرتبط بعلم البيان، كناية حقيقة مجاز كذا التعبيرات، فمرتبط بشؤون الدلالة والدال. هذا علم البيان، هو هذا يعني موضوع بحثه، بخلاف علم المعاني. علم المعاني يبحث في المعاني في نفسها المدلول عليها بغض النظر عن الدلالة، نفس المعنى المدلول عليه، قوالب المعاني كيف تتناسق فيما بينها، هذا علم المعاني في علم البلاغة. وقدمه علماء البلاغة لأنه أخطر من البيان، علم المعاني صيغفة المعاني، وهو علم المعاني أقرب لعلم الأصول من علم البيان. على كل علم البيان، فهي قضية الدلالة التزامية والمطابقية والتضمنية والمجرة. كلام ما ذهب إليه اختار السلخوي إنه إذا كان عموم مجموعي أو عموم استغراقي، عموم عموما إذا سقطت بعض الدلالة المطابقية في بعض الأفراد في بعض الحصص، هناك اعترف السلخوي إن السيرة جاية على عدم سقوط الدلالة الالتزامية في ذلك الفرد الذي سقطت فيه الدلالة المطابقية. لما؟ لأنه بالتالي الدلالة المطابقية موجودة كقالب كلي، خذ الدلالة المطابقية كقالب كلي موحد موجودة، سقطت في خصوص هذا الفرد. الدلالة التزامية موجودة أيضا بتبع ذاك القالب الكلي وتشمل الفرد هذا الذي سقطت فيه المطابقية، ولا مانع من ذلك. مثلا إذا في العموم، بعبارة أخرى إذا خصص العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي أو العموم البدلي لم يقل أحد بسقوط الدلالة التزامية باقية. شبيه هذا المطلب ما استثمره القدماء أن الملاك للعام حقيقة التخصيص، حقيقة التخصيص عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتأخرين. التخصيص عند القدماء تجميد ملاك العام لا محو في منطقة الخاص، لا محو ملاك العام. أو باصطلاح آخر، التخصيص عند القدماء عبارة عن تزاحم غير اصطلاحي، يعبر عنه تزاحم في مقام الجعل، فيقدم الخاص على العام في التشريع، تدافع يعبر عنه تدافع المقتضيات في مقام الجعل والتشريع، مع أن العام سقط في منطقة الخاص مثلا بعض مفاده المطابقي، بعض مفاده المطابقي، إلا أن دلالة العام الالتزامية على وجود الملاك في طبيعة العام أينما كانت، أي لم يسقطوها القدماء، لم يسقطوها. ومن ثم قالنا أن الملاك العام في منطقة الخاص جمد، يبنون على هذا الشيء. حتى في النسخ، حقيقة النسخ عند القدماء تختلف، ما أقول كل القدماء بس أي ربما كثير أكثر، تختلف عن حقيقة النسخ عند المتأخرين. حقيقة النسخ عند القدماء من قبيل تزاحم المقتضيات أيضا بلحاظ عمود الزمان. إجمالا فإذا هذا في موارد العام ارتضى الصيلخوي أنه الدلالة التزامية لا تسقط. مثلا الآخند الخراساني ولعل الشيخ بعد في باب التعارض، تعارض في باب التعارض سواء تعارض الخبرين أو تعارض الآيتين لنفترض فرضا جدلا، في باب التعارض نفي الثالث عند الآخر لا كدلالة التزامية لكلا الخبرين لا يسقط، إنما تعارض الخبرين في المطابقية ولم يتعارض في الدلالة التزامية. وبل المرحوم الأخوند صاغ الدلالة الالتزامية بعد أكثر من ذلك، قال ممكن أن يقال أن مجموع الخبرين في المطابقي أن أحدهما هو الواقع، هم نفي الثالث على وعن نفي الثالث ماذا؟ أن أحدهما هو الواقع. هذا المفاد المطابقي المجمل، ما المانع من العمل به؟ بعبارة أخرى في باب الدلالات في علم البيان تفكيك طيات الدلالة شيء مهم ممتاز، تفكيك التصورية عن الاستعمالية، الاستعمالية عن التفهيمية، التفهيمية عن الجدية، الجد الأول الجد الثاني، هل مثلا شريحة الدلالة كلها ذهبت، بعضها ذهب كذا، لما جرى هذه النوع من التحليل البلاغي في علم البيان ضروري جدا في مبحث، في مبحث التخصيص، مبحث التقييد، مبحث انقلاب النسبة، مبحث التعارض، مبحث التزاحم، مباحث كثيرة تصطك الأدلة مع بعضها البعض. بغض النظر عن ما سيأتي إن شاء الله من بيان المختار، إن مرحلة الاصطكاك بين الأدلة أو بين الأحكام مهمة جدا، إذا لم نشخصها نعم يحصل خلط واختلاط تقييم الحال في أو علاج الحال. فإذا إجمالا هنا ما ذهب إليه إجمالا، أسألنا نقول إجمالا لأن في تفاصيل بلاغية وتفاصيل بحسب علم المعاني وتفاصيل واحد لازم يدرسها بدقة، تفاصيل هكذا أن الدلالة التزامية نعم مرهونة بالمطابقية وصول في الوجود التكويني، في الوصول التكويني، والوصول التكويني المطابقية ليس عندنا كالعدم، مر بنا ليس كالعدم ولم يعتبر عدمه، ولم يعتبر ليس كالعدم لم يعتبر عدمه، والوصول التكويني لأسباب التكوينية وصل، فعندنا وصلت الدلالة التزامية وحتى لو وصلت. حتى لو سقطت المطابقية في الحجية في الاعتبار لم تسقط في الوجود، وبالتالي إذا وصلت لنا الدلالة الالتزامية ونمط تلازم التلازمية، نمط تلازم التلازمية يعني ارتباط، نمط ارتباط التلازمية مع المطابقية، هم في علم البيان ذكروا أنه على أنماط، ليس نمط واحد، على أنماط، تراجعوا على أنماط. وبالتالي ما يمكن قول مطلق أنه تسقط أو لا تسقط، جمالا لا تسقط بالوصول التكويني، وحنا ندور مدار الوصول التكويني. ومر بنا أمس واليوم نؤكد بعد في ذيك القاعدة التي هي أكبر، أن الوصول التكويني أثمن من الحجية الاعتبارية، الوصول التكويني كما مر بنا، لأن التراث لا يمكن أن يكون مرهون وحبيس ومحبوس على القسم الأول من الظنون أي المعتبر، بل كما يذكر أبو بزرق والكل يذكر أن القسم الثاني هو يولد القاطع ويولد العلم الذي هو متقدم على القسم الأول، لأن نظرتنا القسم الأول نظرة انفرادية إفرادية، أما النظرة إلى القسم الثاني نظرة مجموعية، مع أن القسم الأول كما مر أمس ليست له صفة الاعتبار منفردا، بل بالدقة هو مجموعي، غاية الآن مجموعي أقل من المجموع الموجود في القسم الثاني، بالتالي كل منهم مجموعي، وإنما هذا التمييز وإنما هذا التقسيم الأول والثاني تقسيم لتمييز قوة الظن من ضعفه، كما أن في القسم الأول يميز درجات الاعتبار، في القسم الثاني أيضا الضعف يميز، بالتالي هذا التمييز لأجل دراسة تراكم الظنون بشكل صناعي ميزاني وليس بشكل عشوائي، هو هذا لأجل هذا الشيء. الحكمة وفلسفة تمييز الأول عن الثاني أو الثاني في نفسه أو الأول في نفسه لأجل أن لا يكون التراكم بشكل عشوائي يعني يبنى عليه، لا يبنى عليه بشكل دقيق تراكمي كذا ما شاء الله، الاطمئنان لا يكون الاطمئنان متولد جزافان تسرعان من باب القطاع أو المتجزم بسرعة، لا هذا يكون موزون معتدل، وهذا الشرط عقلائي في حجية الاعتماد على الظنون التراكمية. هذا تمام الكلام في مبحث تمام الكلام بحسب أقوال الأعلام في معالجة الضد والتزاحم وصحة العبادة بحسب كلمات الأعلام لا بحسب المختار، لكن قبل أن نذكر المختار ولا بحسب الترتب الذي سيأتي، ترتب النوع علاج، ليش الترتب سبحان ما لن ندخل في الترتب، لماذا الترتب أيضا نوع علاج؟ لأن الترتب يبين أن التنافي والتضاد والتزاحم في منطقة عجز المكلف بين المتزاحمين، هذا التزاحم والتضاد كمحذور إذا دققنا فيه ليس تنافي وليس تنافر وليس تضاد بقول مطلق، الضرورات المحذور ليس مطلق، الضرورات وهو المحذور تقدر بقدرها، الترتب يكشف لنا أنه في بعض حالات المتضادين ليس متضادين وليس متزاحمين، أصل فلسفة فكرة الترتب سيأتي. فبالتالي الأمر بالذي هو دون في الأهمية المهم لا ينعدم بقول مطلق كما لا ينعدم بقول مطلق كما يتخيل قبل أن تستحدث نظرية الترتب. شوف أصل فكرة الترتب يعني احنا نحن بحاجة لها ولا بحث آخر. أصل فكرة الترتب يعني سنبين عن وقتها ما نحتاج الترتب، لكن هي الترتب فكرة ذكية متينة بناء على المحذور الموجود. أصل فكرة الترتب إذن ماذا؟ بغض النظر عن تفاصيلها الطويلة العريضة بعضها معقدة، بغض النظر عن قضايا التفاصيل في الترتب، في الترتب أصل الترتب ما هو؟ أصل الترتب يريد أن يبين لك أيها الباحث التضاد، التزاحم بين الحكمين سمهمين متساويين أو أهم مهم. التضاد، التزاحم بين الحكمين ليس تزاحم وتضاد وتنافر بقول مطلق، بل في بعض الحالات. إذن بعض الحالات التي ليس فيها تنافر لا ينعدم الأمر الآخر الذي هو دون في الأهمية، أو إذا كانوا متساويين الكلام الكلام. أصل فكرة الترتب إذن ماذا؟ الضرورات تقدر بقدرها، لأنك ترى التزاحم أبهمت تشخيص الحالة والتبست عليك الحالة قلت خلاص إذا المحذور موجود إذا ينعدم الأمر بالثاني. هذا خطأ، دقق وادرس الحالة. هذا المطلب الذي ذكره الأصوليون المتأخرون، يعني طبعا الكركي من زمن الكركي فما بعد، وبلور الترتب اللي عند الكركي الشيخ جعفر كاشف الغطاء أكثر إلى أن وصل إلى الميزة النعيني، بلوره بعد أكثر فأكثر. سيأتي في الدخول نتعوض لنا مبحث مهم، بغض النظر عن أن قناعتنا أن لا حاجة لنا بالترتب، لكنه فكرة ذكية جدا جدا فكرة ذكية. أقول هذا الذي يذكره الأعلام في الترتب، ولم نخلص من تنقيح البحث ما قبل الترتب إلى الآن، وإنما كنت من جهة الفهرس سأذكر هذا المطلب. ما ذكره الأعلام في الترتب أن الضرورات تقدر بقدرها هي في الحقيقة منهجية القدماء في مبحث التعارض. منهجية من؟ القدماء في مبحث التعارض. متأخري الأعصار لا سيما ما نروا تعارض، تساقط تعارض تساقط تطاط ولما جرى يلا هذا. بينما المتقدمين لا يرون ما هو حجم التعارض، ما هو حجم التعارض. قد لا يكون تعارض بقول مطلق، فمن ثم يبحثون عن منطقة لا تعارض فيها بين المتعارضين، وبالتالي لا يسقط الخبرين بقول مطلق. أو هذه المنطقة مو بالضرورة تكون منطقة عرضية أو منطقة كذا، هذه المنطقة التي لا تعارض فيها بلحاظ بلحاظ، هذه المنطقة التي لا تعارض فيها قد تكون ليست عرضية، قد تكون طولية. طولية يعني شنو؟ طولية يعني التعارض بين بعض مراتب الدلالة، ليس بين كل مراتب الدلالة في الخبرين، ليس في كل مراتب الدلالة في الخبرين. من ثم نادرا نادرا نادر كالمعدوم عند القدماء أن يسقطوا خبرا من الأخبار، فضلا أن يسقطوا الخبرين المتعارضين أو الطائفتين، وإنما دائما يجهلون أنفسهم في الوقوف على التأويل أو كذا. التأويل هو نوع من التأويل هو نوع من اكتشاف نقطة ملائمة بين المتعارضين وبالتالي الضرورات تقدر بقدرها من هالقبيل. ومن ثم عندهم هذه القاعدة، وهذه قاعدة متينة وهي بلاغية في الأصل أيضا. هذه القاعدة: الجمع مهما أمكن أولى من الطار. على كل بحثناها بحث مفصل في الدورتين السابقتين، بحث التعارض موجود يمكن أخواني رجوع. بس المقصود لاحظ، إذن المسارعة في الحكم بتنافي وتناقض وتضاد وتعارض أو تزاحم أو تضاد الأحكام من دون التثبت أن هناك منطقة ليست لها تعارض فيها، هذا التسرع خطأ، خطأ جدا. وهذا الأمر ما شاء الله ليس فقط في فقه الفروع، في العقائد هكذا، في التفسير، في سيرة المعصومين سواء رواية تقول هكذا ورواية تقول هكذا، قد لا مجمع يعني معنى للجمع محتمل في بين المفادين، دي رواية من جدي الزاوية، دي رواية من دي الزاوية أخرى ولم جرى. لذلك هاي النكتة التنافي التضاد البدوي الابتدائي لا يعول عليه، يجب التثبت التروي. نكتة هم لا بس نلتفت إليها، أن التنافي في التعارض اصطلاح الأصولين يعبرون عنه تناقض، أما التنافي في باب التزاحم يعبر عنه الأصوليون تضاد. التضاد شيئين موجودين يتضاددان، يسمونه هو التزاحم يسمونه تضاد تنافر. أما التنافر الموجود في التعارض يعبر عنه الأصوليون تناقض. ولما سموا هذا التناقض وهذا التضاد؟ نكتة واضحة يعني تقريبا، في التضاد فرض الوجود موجود في كلا الضدين، إذن موجود يعني في التزعم وكلا الحكمين موجودين، في التناقض امتناع، امتناع وجودهما معا، أحدهما موجود يصير أما كليهما موجود لا. هذا إذا كان التعارض حقيقي مستحكم، أما إذا كان تعارض بدوي، بدوي ابتدائي يعني شنو بدوي ابتدائي؟ يعني تخيلي سرابي، في النظر الأولى تتوهم أنت تراءى لك التعارض، الدقق ترى لا تعارض في البين. التعارض المستقر يعني هو الصادق الحقيقي هو التناقض، أما التعارض المترائي بدوان ابتداءً سريعاً سراباً وهماً هذا ليس تعارض مستقر، فتناقض صوري وليس حقيقي واقعي. إذن يطلقون تسمية التناقض على التعارض ويطلقون النكتة فيها كما مر بنا الآن. فهذه بحوث سنرجع قبل الترتب إلى كلام تتم الكلام السيد أخوي، بعد ذلك نذكر المختار والمبحث مهم فيه. يعني مختار في التضاد والتزاحم وما شابه ذلك كله كان هذا ترويض للأذهان على كلمات الإعلام، وإلا البنيان الذي نعتمده منهم وإليهم، لكن هم هنا لم يبلوروا سنوين إن شاء الله من كلمات الإعلام المختار، بحيث لا نحتاج حتى للتردد. وسنأتي البحث فيما بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.